مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من هذا البرنامج القرآني الرمضاني فبهداه مقتده، الذي نتدارس فيه الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا يزال الحديث عن نبي الله موسى عليه السلام، وقد استعرضنا بعض مواقفه وقصته مع قومه في حلقات سابقة، وسوف نقف بإذن الله تعالى في هذه الحلقة مع مشهد عظيم من مشاهد قصة موسى مع فرعون، وهو مشهد المواجهة بين موسى كليم الله جل وعلا وبين سحرة فرعون، وماذا دار بينهم في هذا المشهد العظيم، وكيف آمن سحرة موسى وكيف آمن سحرة فرعون واستجابوا لدعوة موسى عليه السلام، وماذا حصل بعد ذلك. ثم إذا أسعفنا الوقت تناولنا في آخر الحلقة قضية إنجاء الله عز وجل لموسى ومن معه وإهلاك فرعون الطاغية. ابتداء نرحب بكم ونسعد بمشاركاتكم كالعادة عبر هاشتاغ البرنامج في تويتر، ونرجو أن تكون تأملاتكم في الآيات التي في سورة طه فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام والسحرة، وأيضا ما حصل بعد ذلك من إنجاء الله عز وجل لموسى ومن معه. كما أحب أن أنبه في بداية هذه الحلقة أيضا إلى أهمية التأمل الذاتي، بحيث نحاول أن نتأمل هذه الآيات ونستخرج ما فيها بأنفسنا، لأن بعض المشاركات التي تأتي أحيانا وتقرأ نجد أنها تنقل من هنا أو هناك، لا مانع من الاستفادة من نقولات الآخرين ومما قالوا، ولكن كما ذكرنا في اللقاء السابق بأن المقصود من هذا التدارس هو أن نتدرب على التأمل في آيات الله عز وجل، أن نستخرج بعض الفوائد التي نراها ونعبر عنها بأسلوبنا، حتى يكون عندنا نوع من الدربة والتمكن في هذا الجانب، وإلا فإن الاستفادة من أقوال العلم والرجوع إليهم هو الأصل في هذا الباب، وباب التفسير وباب التدبر وباب الاستنباط لا شك أنه محفوف بضوابط وشروط لا بد من مراعاتها. ولكن في مثل هذه المجالس التي هي مجالس تدارس نتأمل بعض الآيات، وينبغي أن نعلم بأن هذه التأملات وهذه الاستنباطات وهذه النظرات التي يوفقنا الله عز وجل إليها لا يعني ذلك أنها صواب وأنه لا يرد عليها، لا، وإنما ينظر فيها، ثم بعد ذلك ننظر ماذا قال أهل العلم وهل يصح هذا الاستنباط أو لا، لأن بعض الناس الآن تساهل في هذا الباب ويظن أن القرآن يتاح تدبره لكل أحد، وهذا لا شك في الأصل صحيح، لكن لا ينبغي أن نتجرأ على القول عز وجل على الله عز وجل بلا برهان ولا بينة، حتى لا نقع في محظور عظيم وهو التكلف وأن نقول شيئا لا يصح أو يعارض أصولا أخرى من أصول الدين. فهذه مسألة في غاية الخطورة ينبغي التنبه لها أيها الإخوة والأخوات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد والتوفيق. وهناك على كل حال فرق بين التفسير الذي هو بيان المعنى، والتدبر الذي هو معرفة المقصود، والاستنباط الذي هو استخراج الخفايا والأشياء التي فيها نوع من الغموض والتي لا يتقنه إلا أهل العلم. على كل حال لعلنا في هذه الحلقة نستخرج بعض هدايات هذا الموقف وهذه القصة في هذا الجانب، جانب المواجهة بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون. ونرحب بأخينا الشيخ عمران بن جمال بخش الذي سيشاركنا وسيقرأ علينا أيضا بعض مشاركاتكم بعد أن نستمع إلى الآيات التي عندنا هذا اليوم. لعلنا نقرأ بعض الآيات ابتداء حتى نعم في سورة طه.
الآيات تكلمت عن المواجهة مع السحر.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم
له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.
ما شاء الله بارك الله فيكم. حقيقة الآيات
مليئة جدا.
مليئة بالمواقف التي تستدعي الوقوف والتأمل. قبل أن نشرع في استعراض مجمل ما جاء في الآيات سواء من خلال ما ورد في سورة طه أو من خلال أيضا السور الأخرى لأن جاء ذكر السحرة في الأعراف كذلك في سورة الشعراء فيما يتعلق بالطريقة المثلى للمدارسة القراءة تكاد تكون ركنا في حلقة المدارسة ولذلك نص عليها الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم على المعنى العام للتلاوة والخاص وهو القراءة وأيضا في قول الله تعالى في قصة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن هذه الآية تضمنت يعني الطريقة المثلى لتعلم القرآن ومدارسته فيتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا للقراءة ويعلمهم الكتاب والحكمة معنا ويزكيهم بالأعمال الصالحة فينبغي أن تعلم طريقة المدارسة من جهة والهدف منها من جهة أخرى لأن طريقة المدارسة قراءة القرآن تأمل ما فيه تعلم ما فيه ثم توظيف هذا لتزكية النفوس فنحن نحتاج عندما نتدارس آيات القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات أن نربط المدارسة بالهدف وهو التزكية والحرص على العمل والاهتداء بالقرآن الكريم وإلا فسيتحول مجلس المدارسة إلى نوع من المطارحة العلمية التي تنتهي بانتهاء المجلس وهذا لا يقصد ولا يراد به في القرآن الكريم فقط وإنما لا بد في كل تعامل مع القرآن الكريم أن نربطه بالهدف وهو الاهتداء به والتزكية تزكية النفوس من جهة فعل الصالحات وترك المحرمات وما لا يليق وبهذا تحصل الفائدة المرجوة من مدارسة آيات القرآن الكريم يرتفع الإيمان تزكو النفوس تنشرح الصدور يقوى الإيمان في القلوب لأننا نتدارس كلام علام الغيوب جل وعلا
ولذلك الشيخ يعني بداية التزكية تكون من التأثر بالآيات
نعم
ولذلك نرى الآيات التي تكلمت عن تأثر المؤمنين وأهل الكتاب بآيات الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسوله ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق والآية التي تكلمت عن يعني لين القلوب ويعني تقشعر جلودهم
الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين وجلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله
جميل.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هذا غاية الحرص اللي هو قراءة القرآن وهذا مطلب عظيم لأننا في التدارس قد نستمتع أحيانا ببعض الفوائد التي يذكرها أهل العلم قد تعجبنا أقوال المفسرين لكن يبقى السلطان الأعظم هو لكلام الله جل وعلا
الله.
الذي يقرأ ويستمع إليه ويركز في الاستماع إليه وينصت إليه حتى نبني كل ما بعده عليه لأن القرآن الكريم وكلام الله هو المقصود ولذلك من تأمل حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن أكثرها في الدعوة كان تلاوة القرآن بل إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه على الناس زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص فيما أوحينا إليك هذا القرآن قال فتلاه على الناس زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني إذن ينبغي التركيز في المدارسة على الآيات نفسها تقرأ يستمع إليها بإنصات ثم نحوم حول هذه الآيات ونركز في هذه الآيات ونستخرج ما فيها دون أن نستطرد أو أن نخرج عنها فيكون يعني أحيانا مجلس المدارسة انطلقنا من القرآن ثم خرجنا منه إلى أشياء أخرى فابتعدنا عنه
أيضا يا شيخ في موضوع المدارسة وتدبر القرآن هناك رسالة مهمة، يعني صلاة التراويح، ونحن نعلم أن نحن الآن في شهر رمضان شهر القرآن، تجد أن الناس يعني يختار المسجد الذي يصلي عليه أحيانا بناء على جودة دعائه. طب الدعاء لا يمثل حتى عشر الصلاة يا جماعة، يعني حتى بعض الأئمة تجدوا يا شيخ يطول في الدعاء أكثر ما يطول في القراءة، ويعني تحزين الناس بالقراءة ومحاولة أن يفهم الناس ماذا يقرأ. يعني كثير من الأئمة أحيانا يركز أحيانا على نغمة معينة في القراءة فيذهب المعنى، أو أنه يقرأ قراءة يعني جامدة ليس فيها تفاعل مع الآيات، فبالتالي الناس لا تحس بأي معنى للقرآن. يأتون يقول لك الإمام الفلاني
الدعاء مع الأسف، حتى أن بعض الأئمة وهذا مجرب يكاد يحضر للدعاء كل ليلة، كل ليلة يحضر دعاء وبطريقة معينة ويدعو بترتيل وبرفع صوت، حتى ما نسمع تفاعل الناس إلا مع الدعاء. لا شك أن التفاعل مع الدعاء يعني قد يكون خارج عن اختيار الإنسان لأنه يشعر فيه بحاجة إلى الله عز وجل، لكن أين التأثر بالقرآن؟ فعلا هذا عجيب صراحة. طيب نعود إلى القصة. جميل. إذا عندك مشاركات نبدأ بها.
طيب هنا في بعض المشاركات في الآيات التي كتبناها. هنا طبعا أم حسام حبيب الله تسأل تقول ليس تدارس اليوم من آية 77 من سورة طه؟ فأنا أقول لها الشيخ بدأ اليوم مع مع قصة السحرة، فنحن بدأنا اليوم مع قصة موسى عليه السلام مع السحرة، ثم يعني بإذن الله ندخل على قصة يوسف موسى عليه السلام ونجاة.
وأحيانا يحصل إشكال في فيما يعلن وفيما يكون، لأن فيه مواقف لابد أن نمر عليها.
جميل. نعم. طيب هنا الأخت رقية أبو حسن في الآيات التي تكلمت عن السحرة ذكرت بعض المشاركات الجميلة. أول مشاركة فقضي ما أنت قاط، تقول عجيب تأثير الإيمان على القلوب، كيف يجعلها قوية لا تخشى إلا الله فور استقراره فيها. ونحن نرى أن كيف مدة إيمان السحرة كانت قصيرة.
أنا أقول أن هذه القضية هي القضية الجوهرية في الله لقاء اليوم.
الله
قضية إيمان السحرة وتأثرهم وثباتهم. يعني قد تكون القضية الكبرى في الثبات أكثر منها في الإيمان، لأنهم رأوا في الإيمان آيات وبينات دعتهم إليه. جميل. لكن كيف ثبتوا أمام تهديد فرعون؟ لعل هذه القضية سنركز عليها ونحاول نلتمس بعض الأسباب، ولعله يشاركنا أيضا بعض الضيوف في هذه القضية.
جميل. هنا أيضا رقية أبو حسن تقول إنك أنت الأعلى، سيظل الحق أعلى من الباطل مهما استعلى الباطل.
جميل. جميل.
أيضا هنا مشاركة أخرى
طبعا هذه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، هذه بعد ما أوجس في نفسه خيفة موسى.
أي.
يعني بطبع موسى عليه السلام لما جاء إلى الميدان المباراة كما يقولون أو ميدان المواجهة جاء السحرة وهم كثرة ومتمرسون على السحر، وقالوا يا موسى بكل قوة إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. طبعا هو قال ألقوا وهو على يقين بما عنده وأن الله عز وجل قد أيده بآيات، لكن قال ألقوا، فلما ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني مشهد عظيم فظيع، وكما قلنا أكثر من مرة حتى نتصور جو الآيات نتخيل الموقف كأننا فيه. يعني تخيل أن تدخل ميدان أنت وحيد وأمامك عدد كبير من السحرة ومعهم الطاغية خلفهم فرعون، وأنت في موقف صعب جدا لأنك تريد أن تثبت
الحق
الذي معك، والناس يرون بعد موعدكم يوم الزينة وأن يجمع الناس ضحى، يعني في وقت اجتماع الناس، يعني كم هائل من الناس يحضرون والسحرة عددهم كبير. فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن هو تخيل. فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني وقع في نفسه، هو بشر كما خاف في البداية وولى لما ألقي ابتداء. هنا لما رأى سحرهم العظيم الهائل أوجس في نفسه خيفة موسى، جاء التطمين. وقلنا أكثر من مرة في القصة هذه لا تخاف، لا تخف، التثبيت التطمين، داعية لابد أن يكون صاحب قوة صاحب شجاعة لا يخاف، لأن الخوف متى دخل القلب انهارت العزيمة، حصل نوع من الضعف. فقال الله عز وجل قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، كما علق صاحب، فصاحب الحق هو الأعلى دائما. نعم.
هنا أيضا أم حسام حبيب الله تقول دأب الأنبياء والدعاة إلى الله اختيار الأماكن الأكثر تجمعا للناس لتصل الدعوة إلى أكبر عدد من الأفراد، وهذا منهج يعني نبوي ومنهج.
طبعا هو قال في فيه قال مو فلا قال ولقد أرى نعم فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد الذي يخرجون الناس فيه لزينتهم ويجتمعون ضحى، والضحى هو مكان تجمعهم. نعم. فهو مراد للجميع.
الضحى مكان تجمع ولا وقت التجمع يا شيخ؟
يحشر الناس ضحى، يعني وقت الضحى.
وقت الضحى. وقت الضحى. طب ربما يتساءل الإنسان لماذا اختار الضحى ولم يجعلها مثلا في الليل؟
إيه لأن وقت الناس عادة فطرة الناس أنهم في النهار من قديم، يعني النهار هو وقت خروج الناس واجتماع الناس، الليل ليس وقت اجتماع، ليس كما هو حال الآن مع الأسف الشديد. الأصل أن الناس كانوا يجتمعون في النهار، ودائما قضاء الأعمال والاجتماع في النهار.
ربما أيضا يا شيخ هو زيادة تحدي للسحرة، أن السحرة في الأغلب يعملون في الليل ويعملون أسحارهم في الليل، فكأن موسى عليه السلام أراد أن يعني تكون المهمة أكثر تحدي حتى يختار فرعون أفضل السحرة ويهزموا أمام الناس.
إيه ممكن قد يكون لها وجه ممكن. نعم. بقي شيء من مشاركات؟
لا مشاركات الآن.
طيب طبعا الآيات واضحة وقرئت كثير من المعاني نتجاوزها لأن الوقت لا يكفي. نلاحظ أن موسى عليه السلام قبل أن تبدأ المواجهة ذكرهم لما اجتمعوا، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم، تحذير الوعظ الترهيب، ويلكم يعني عذاب لكم شديد، الويل هو العذاب، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خطورة الافتراء والكذب، السحر طبعا قائم على الكذب والافتراء، وينبغي أن نتأمل مثل هذه المواعظ التي تتخلل القصص، لأن القصص تبث فيها يعني إشارات سريعة في غاية الأهمية. شوف هنا قال لهم تمهيدا قبل ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم يستأصلكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه قاعدة، شوف أواخر الآيات أشبه ما تكون بقواعد، وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.
في هذا المقطع يا شيخ نرى ذكاء موسى عليه السلام في البداية
بالتذكير بالتخويف،
التخويف والتذكير. لا نحن لما نتكلم عنها كمباراة تجد دائما أي مباراة تحصل بين فريقين أو شخصين في البداية يكون هناك حرب نفسية. الكلمات
تصريحات إعلامية،
الكلمات التي ألقاها موسى عليه السلام كانت مثل الصاعقة اللي أنا أقول ممكن أنها أنهت
وممكن لها تأثير على إيمانهم بعدين. قال ويل لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، لأنه يعلم أنهم جاءوا لأجل هذا الطاغية وهو الذي أتى بهم، فذكرهم لعلهم يتذكرون، لعلهم يعودون إلى فطرتهم خوفهم. فقال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. والوعظ بعيدا عن الأضواء مطلب، لأنك إذا دخلت الساحة وبدأت في المواجهة يصعب أن تقبل، لكن قبل ممكن يأخذ على انفراد، يقول له انتبه اتق الله، لا تنصر الباطل، احذر من الكذب على الله، احذر من أن تزور الحقائق. فمثل هذا الوعظ الذي يسبق قد يكون له تأثير، سواء تأثير في المراد وهو هدايتهم أو في إضعافهم، لأنهم سينظرون من زاوية أخرى غير التي كانوا قد أتوا بها متكبرين ويريدون نصرة الباطل. ومع ذلك أصروا فتنازعوا أمرهم بينهم، كان بينهم تشاور، وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران، سيدان موسى وهارون، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. كان عندهم نوع من النظر إلى حياتهم وتقدمهم، كانوا في تقدم حضاري، فكأنهم نظروا إلى أن المسألة مسألة إخراج من الأرض، وكأن الأنبياء يريدون الماديات، يريدون الحصول على هذه الأشياء التي هم يتمتعون بها، والأنبياء أبعد من ذلك، بل إن دعوة موسى لم يكن بها هذا، وإنما معناها أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لم يأتوا لأخذ ما عندهم ولا.
وهم ينظرون تهمة قديمة جديدة إلى هذا اليوم، يتهم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ومن يريدون أن يقيموا أمر الله في الأرض بأنهم يريدوا الحكم، بأنهم يريدوا الدنيا، بأنهم يعني يريدون أن يقصوا الناس.
العامة يقولون إيش؟ يقولون كل ينظر بعين طبعه،
بعين طبعه.
فهم ينظرون لأنفسهم لما أخذوا هذه الأشياء، لأنهم لم يريدوا إلا هذه الأشياء وحظوظ الدنيا، فيظنون أن الدعاء إلى الله أصحاب المنهج يريدون منافستهم على هذا، فهم يحكمون من خلال نظرتهم هم. بعد ذلك فأجمعوا كيدكم، يقولون لبعض هنا تعاون على الباطل، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، إذن الصف الواحد له أثر، الاجتماع له أثر، حتى الأعداء يعرفون هذا. وقد أفلح اليوم من استعلى.
دليل أن كلمات موسى عليه السلام فعلت فيهم فعل يعني شديد جدا، لدرجة أن الله سبحانه عبر تنازع أمرهم، فكأن الأمر أصبحوا في يعني حيرة في لخبطة، ربما لم يكونوا يتوقعوا من هو هذا الذي يباريهم.
نعم.
ما كانوا يعني فرعون فهمهم أنه هذا شخص زي ما نقول بالعبارة الآن الموجودة إرهابي جاي بيخرب علينا ديننا، فتعالوا
يخرجنا
من أرضنا، تعالوا شوفوا حل. لما سمعوا الكلام، الكلام ليس كلام غير. شخص
أيوة.
ليس كلام ساحر ولا كلام إنسان جاي من الشارع، كلام
صاحب رسالة
قوي، صاحب رسالة،
صاحب رسالة. ثم جاء المشهد، بدأ مشهد المواجهة. لعلنا نركز طيب. على المجمل، لأن ودنا بعد ما نترك رغبة الإخوة أن نمر على الآيات التي فيها الإنجاء والخروج.
طيب نأخذ بعض المشاركات طيب. هنا في نفس الآيات. هنا نوار أبو شهاب تقول: قال عجيتنا تخرجنا من أرضنا. عندما تظهر الحجج وتتبين الأدلة والبراهين يلجأ الطغاة لاتهام المصلحين لصد الناس عنهم. جميل. رقية أبو حسن تقول:
زعزعة الأمن، يفرقون الصف،
أن هؤلاء يفرقون الصف. رقية أبو حسن تقول: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس، ها هو الإعلام يحشر لك الناس بين يديك، فأري الله منك ما يرضيه وانشر شيئا يسرك أن تراه يوم القيامة. وربما أخت رقية هنا تشير إشارة كبيرة، الإعلام بكل أنواعه، حتى الإعلام البديل الآن تويتر، في يد كل إنسان الآن وسيلة إعلامية ممكن يصل بها إلى ملايين الناس، فليري الله سبحانه وتعالى من نفسه خير.
الإعلام له حضور هنا.
نعم.
وسنذكر بعد قليل أن إذا كان الإعلام ينبغي أن يستثمر في الخير، فالسحرة هنا واستوظيف فرعون لهم أشبه ما يكون بتوظيف الطغاة للإعلام، لأن الإعلام خاصة السيء، الإعلام الهادم هو قلب للحقائق.
جميل.
والسحر قلب للحقائق. نعم.
هنا سمر الأرناؤط تقول: بل ألقوا، دع المجال لخصمك أن يعرض ما لديه ثم قارعه بالحجج والبراهين الدامغة على صدق دعوتك.
نعم.
هنا أيضا حفيدة عائشة تقول: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، اختيار الوقت المناسب وانتهاز الفرص. أيضا هنا ثامر خلفاوي يقول: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، بيان أن الداعية لا يفتر ولا ينثني عن دعوته، فهو لا يدري أي المواقف أكثر وقعا في النفس، فاختياره لهذا المكان يدل أنه لم يعني ينثني عن الدعوة حتى في هذه اللحظة حينما التقى بالسحرة في هذا الوقت، فقال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا.
يعني صاحب رسالة ما يترك رسالته بأي حال من الأحوال، هذا منهج الأنبياء، حتى في السجن، حتى في أضيق وأشد الظروف لا يتركون الدعوة إلى الله عز وجل. طيب نواصل في الآيات ونقسم الوقت بيننا وبينه.
مشاركة حلوة نفسي عرضها.
طيب.
المثنى يقول: إلى كل من ابتلي بالسحر دونك قصة موسى تأملها، واعلم أن وعد الله حق، واعلم أنك أنت الأعلى بإذن الله إن كنت صابرا موقنا. وهذه يعني تسلية لكل من يعني
نعم.
يظن أنه ابتلي بهذا البلاء. وأيضا الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر.
الله أكبر. هذه قاعدة، هذه ولا يفلح الساحر أيضا أتى من القواعد التي ذكرتها قبل قليل. وصلنا الآن إلى المشهد الأكبر، يعني المواجهة وماذا حصل للسحرة. ويسرنا أن يكون معنا الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الحصيني، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد. فحياكم الله شيخ أحمد.
سلامكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصالك الآن أو الاتصال معك جاء في وقت الحديث عن المواجهة بين موسى عليه السلام والسحرة والموقف العجيب الذي حصل، لأن موسى عليه السلام لما ثبت صدقه وأن ما معه حق وليس بسحر، قال الله: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، إلى آخر الآيات. فيعني من وجهة نظرك أو من تأمرك للآيات، يعني سبب، يعني ممكن نقول إن إيمانهم كان مقبولا لأنهم رأوا من البينات ما يدعوهم إلى الإيمان، لكن الشيء المحير وأنا حقيقة تحيرت فيه كثيرا هو السبب الكبير لثباتهم، الثبات العجيب على الحق مع تهديد فرعون لهم. فلعلك تعلق على هذا الموقف دكتور أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكركم وأشكر الله تعالى أن سنحت لي هذه الفرصة حتى أشارك معكم بهذه المشاركة التي لا أرى أنها ستكون مثرية كثيرا، ولكن حسبي أني سأبذل فيها الجهد قدر ما أستطيع. الحقيقة أني كنت أتأمل في هذه الآية ومن سابق، وخاصة أن قصة موسى تتكرر في القرآن، ويظهر لي والعلم عند الله أن هناك سببان كانت سرا في هذا الإيمان القوي الذي ظهر لدى هؤلاء السحرة بمجرد أن موسى عليه السلام ألقى معجزته الخارقة التي قضت على هذه الألاعيب التي أتى بها هؤلاء السحرة. السبب الأول أو السر الأول أن الأصل في نفوس البشر أنها مقطورة على الإيمان، وهذا الإيمان قد تغشاه غشاوة تجعل صاحبه كافرا، تجعله عاصيا، تجعله مغرقا في كبائر من كبائر الذنوب، ولكن يبقى أصل الفطرة هو موجود في الداخل. فإذا جاءت معجزة مثل المعجزة التي جاء بها موسى، وهي معجزة إلهية وليست معجزة من صنع البشر، فإنها تصل مباشرة إلى مكمن هذه الفطرة فتستثيرها. فإذا استثارتها فإنها تخرج بإيمان قوي صادق راسخ، تجعل صاحبه بعد ذلك لديه استعداد أن يقدم كل التنازلات الأخرى. سوف يصبر على العذاب، سوف يصبر على أن تقطع أيديهم، تقطع أرجلهم، اقضي ما أنت قاض. يعني هذه كلها آثار ما تظهر إلا من إيمان يخرج بهذا المستوى. سببه هو الوصول إلى هذه الفطرة الموجودة في كوامن القلوب فيما يظهر لي وعلم عند الله، بسبب أن المعجزة كانت معجزة إلهية، ليست معجزة صنع بشر، ليست معجزة فلاسفة، معجزة متكلمين، لا هي معجزة نبي من الأنبياء أتى بأمر خارق وقع في هذه القلوب. هذا السر الأول أو السبب الأول. السبب الثاني، هؤلاء السحرة سحرة متمكنين من السحر، سحرة يعرفون قواعد السحر وأصوله ويعرفون دقائقه، وما أتى فرعون لموسى عليه السلام بأي سحرة، وإنما أتى بأمهر السحرة، فلم يخفى عليهم أي أسلوب من أساليب السحر. فلما جاءت معجزة موسى عليه السلام كانت معجزة ليست من الشيء الذي يعرفوه، ليست بالشيء الذي يعرفوه، فرأوه على حقيقته وعرفوا بأن هذا ليس صنع بشر ولكن هذا صنع إلهي. فكان مباشرة ما كان من هؤلاء إلا أن سلموا لهذا الأمر كما عبر القرآن عنهم وقال فألقي السحرة، يعني هم لم يعني فقط يعني يصلوا إلى أنهم تلفظوا بالإيمان، بل هم يعني سقطوا بدون شعور ساجدين لله مؤمنين برب العالمين، الإيمان الذي يحملهم بعد ذلك على أن يتحملوا جميع التبعات التي سوف تحصل لهم مع فرعون من تعذيب من صلب من قطع أيدي وأرجل إلى آخره. ولعل هذا الأمر يعني يكون يعني شواهد هذا الأمر موجودة كثيرة، خاصة عندما نتأمل في حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أن هذا الإيمان كان يدفعهم إلى أن يفعلوا أفعالا ويضحوا بتضحيات كان سببها هو الوصول إلى جدوته الحقيقية، ولأنهم رأوا الحق فأصبح الباطل هذا أمامهم ليس له قيمة تذكر.
بارك الله فيكم، بارك الله فيك دكتور أحمد. وحقيقة أنت أتيت على ما أشير إليه في الآيات، وكان معنا الدكتور أحمد الحصيني، شكر الله لك على هذه الإضافة وهذا التأمل البديع. وفعلا ما ذكره الدكتور ذكر سببين، سبب الفطرة وسبب قوة المعجزة التي رأوها، هذه مذكورة سبحان الله. شوف التعليق ثم تتأمل الآيات، طبعا من سنوات طويلة يمكن أنا وغيري يتأمل هذا الموقف، لأن دائما القضية المؤرقة في الإيمان هي القضية الثبات عليه.
صدقت.
فأنت الآن تصادف في حياتك أمثلة متعددة لأناس آمنوا وتراهم أحيانا في مستوى عالي من الإيمان فيما يظهر لك، ثم بعد مدة نسأل الله أن يثبتنا على الحق، إما أن ينتكس، إما أن يرجع، إما أن يترك الإيمان بالكلية والعياذ بالله، وبعضهم يفتر ويضعف في ظروف عادية أصلا. فكيف في هذه الظروف التحديد الغريب في الأسلوب، فألقي السحرة سجدا، يعني ما لا لم يقل فسجدوا، إن كأن السجود مثل ما ذكر الشيخ يعني رغما عنهم، دفعوا إليه دفعا. فلقوة المعجزة التي رأوها مع يعني هم ألقوا حبالهم وعصيهم فكان منظرها مهيب يعني حتى موسى فألقى موسى عصاه فإذا هي حية كبيرة جدا تسعى تلقف ما يأفكون تأكل.
بس في ملاحظة هنا يا شيخ هو أنا أيضا في تأمل قصة موسى عليه السلام لاحظت أنه لما ألقى موسى العصا في الوادي المقدس ذكر الله أنه أصبحت حية. لما ألقاها في المرة الثانية عند فرعون ذكر الله أنه أصبحت ثعبان. معروف الثعبان أضخم من الحي. لكن هنا عند السحرة لم تذكر أي آية إيش تحولت العصا. وهذه من يعني دلالة يعني على عظمة ما تحولت إليه. يعني ربما أنها أصبحت أعظم من الحي أعظم من الثعبان حتى. وأنا لاحظت لو تلاحظ يا شيخ تتبع الآيات عندما ألقى السحرة في المرة الثالثة العصا في المرة الثالثة أمام السحرة لم تذكر أي آية ماذا تحولت إنما تقول تلقف ما صنعوا فإذا هي تلقف ما يأفكون بس
يعني
تحولت إلى شيء الله أعلم لكنه يلقف. أذكر قرأت في بعض التفاسير يقول إن الظاهر من الإسرائيليات أنها تحولت إلى تنين ضخم ابتلعت فعل السحرة في ثواني في لحظات. وهذا دليل يعني على قوة هذه الآية
هو الوصف وألقي ما في يمينك تلقف
لم إيش تحول
لكن يعني الغالب في الذي يظهر هو أنها ما سبق ذكره وخاصة أن ما سبق أن ذكرنا أن هذا أشبه ما يكون بالتدريب له ثم سيكون هذا الموقف عند مواجهة السحرة. طيب إذا في مشاركة للجمهور
هنا مشاركات كثيرة ولا شيء. طيب هنا تقول يقول الأخ ثامر خلفاوي الضحى يعني يقصد أنه اختار وقت الضحى حتى لا يلتبس على الحضور شيء من انهزام السحر. أيضا هنا نوال أبو الشهاب تقول فلنأتينك بسحر مثله وغاب عن الطاغية المطموس على قلبه أن العقيدة يحرسها القوي العزيز ويباركها عون الله وتوفيقه.
جميل. طيب نعود إلى قصة السحرة حتى نختم فيها.
جميل.
شوف الآيات نتأملها أكثر. قال آمنتم شوف الطغيان الفرعوني قال آمنتم له قبل أن أذن لكم يعني وصل به التجبر. وقبل ذلك قالوا آمنا بربي هارون وموسى وفي آيات أخرى رب العالمين ربي موسى وهارون. ليش ذكر رب موسى وهارون وهارون وموسى؟ حتى لأن من طغيانه لا يزال مصر على أنه الرب وأنه رب العالمين هو. فهم أرادوا أن يثبتوا أنه ليس المقصود هو
إنما المقصود رب
موسى ما هو أنت. فقال هنا بربي هارون وموسى.
في شيخ أيضا مقال على موضوع إيمان السحرة لما ذكر الشيخ الاحتمالين. أنا لما بحثت أيضا فيها وجدت أنه الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال وما أكرهتنا عليه من السحر. قال بعض العلماء أن هؤلاء السحرة أصلا هم من بنو إسرائيل وكانوا مؤمنين في الأصل وكانوا يعني يعرفوا دعوة موسى عليه السلام وإيمانه. ولكن فرعون استغل حبهم للمال وفقرهم وأكرههم على فعل السحر فعاشوا في هذا السحر سنوات. فبذرة الإيمان موجودة في قلوبهم لأنك أنت يا شيخ لما ترى حينما يتكلمون هم لم يتكلموا عن إيمان فقط قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم. هذا يشتراهم عن هذا الكلام هم دوم تقابل مع موسى عليه السلام ما قال لهم هذا الكلام.
بل أبعد من هذا وهذا ملحظ دقيق يكاد يكون الكفر ومظاهره وشعائره كلها مظهر من مظاهر الإكراه.
نعم.
ليش؟ لأنها إكراه للنفس على شيء لم تفطر عليه.
يا الله جميل.
لذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر آية الكرسي قال لا إكراه في الدين. يعني الدين ما يحتاج إكراه الدين لأن الحق من الوضوح بحيث تنجذب إليه النفوس. فكما أنك لا تكره على الطعام ولا تكره على الشراب لأنك ستأكل وتشرب بدون إكراه لأن من حاجتك. فالدين حاجة فطرية. فالإكراه الكفر كله هو مظهر من مظاهر الإكراه لأنه محاربة للفطرة القضاء على الفطرة التي تدعوك إلى الإيمان. وهنا السحرة لما آمنوا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا بعد التهديد طبعا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. إذا فيه بينات.
يا سلام.
وهنا مسألة في غاية الأهمية ينبغي أن يكون الإيمان قائما على بينة على أدلة على وحي على براهين ما هو تقليد. دائما التقليد هذا هو الضعيف المقلد الذي لا يعرف إلا ما كان عليه أباء وأجداده ما تعلم لم يعرف براهين الحق هذا سهل يلعب به من شاء. لكن من آمن على بينة، قل إني على بينة من ربي، دائما نحتاج في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات أن نكون على بينة، قل إني على بينة من ربي، أن تكون على بينة من دينك لأنه الحق، من منهجك وأنه الحق، من طريقتك وأن الطريقة الصحيحة طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة أهل الاستقامة والصلاح. فلا بد أن تكون ما جاءنا من البينات، بينات الآيات الواضحات التي لا تحتمل الشك ولا الإنكار. والذي فطرنا
فقد ما أنت،
لاحظ الفطرة، قال ولن أثيرك على ما جاءنا من البينات. طبعا والذي فطرنا إما أن تكون قسم، بعضهم يقول لن أثيرك على ما جاءنا بالبينات والذي فطرنا، كأنها قسم بالله الذي فطرنا، أو لن أثيرك على ما جاءنا من البينات ولن أثيرك على الذي، على الله الذي فطرنا. إذن الفطرة هنا، وقد ذكر الشيخ هذا الملمح، الفطرة تجلت هنا، زالت الأشياء التي تغشتها، الأمور التي حالت بينهم وبين معرفة الحق زالت في هذا المشهد، فرجعوا إلى الفطرة فكأنهم ألقوا سجدا. ثم قالوا فقض ما أنت قاض، لا يبالون بما، لأنهم عرفوا الحق، اقضي ما أنت قاض، ماذا أنت بشر، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني أنت لا تملك آخرة، وإنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. دائما هذا الموقف حقيقة ينصح به في الثبات، انظروا إلى ثبات هؤلاء السحرة الذين يمكن لم يتجاوز إيمانهم دقائق أو ساعات معدودة، ولما عرفوا الحق ثبتوا عليه. وهذا هو الشأن، كل الشأن، ليس الشأن في أن تؤمن أو أن تدخل طريق حق، ولكن الشأن، كل الشأن في الثبات عليه والاستمرار عليه مهما واجهتك من الظروف والتهديدات والشدائد، لأن الجنة طريقها محفوف بالمكاره والمخاطر. هذا نموذج عالي للثبات.
هنا مثلا القرآن على هذه اللقطة تقول في قول الله تعالى إن لنا أجرا، ثم قال، طبعا هم السحرة
نعم
قالوا إن لنا أجرا كنا نحن غالبين، ثم قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا. ما أعظم الإيمان، يسمو بك من النظرة المادية الدنيوية إلى أفق أسمى وأرحى،
يقلب قلب كامل الإيمان، يقلب الإنسان، يغير مفاهيمه، يغير نظرته. كانوا يريدون الأجر والآن
يبحثون عن الآخرة،
الجنة. الله أكبر، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا، يريدون المغفرة، واعترفوا بالخطيئة وأقروا بأنهم أكرهوا على السحر. ثم عبارة والله خير وأبقى، ما أروعها وما أجملها في ختام كلامهم، بل إن بعدها إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني هذه المشاهد حقيقة جديرة بأن يتأملها القارئ وينظر في هذا الموقف. ودائما نقول إن الطغاة والكافرين ليسوا على شيء، وإنما يوظفون السحرة، سواء كانوا سحرة حقيقة أو كان الإعلام الذي يعني يقلب الحقائق ويخدمهم لتقرير ما عندهم ويظهر ما خلاف الواقع. فقصة فرعون جديرة بأن يتأملها كل مسلم، وأن يعرف الحقائق من خلال ما جاء في الآيات من القواعد التي ذكرت هنا. ولا يفلح الساحر حيث أتى،
هذه قاعدة،
لا يفلح الساحر حيث أتى، نفي، يعني لا تظن أن الساحر سيفلح، لا يمكن أن يفلح. إن الله سيبطله في القرآن، السحر سيبطله الله عز وجل، قواعد كثيرة، فوائد كثيرة، هدايات كثيرة اشتملت عليها الآيات. كان بيودنا أيضا أن ننتقل إلى قصة ما بعد المواجهة، وهي كيف أنجى الله عز وجل موسى ومن معه ممن آمن به وآمن بالله عز وجل، لكن الوقت انتهى، ولعله يكون لها إن شاء الله وقت آخر وحلقة أخرى. ختاما لا يسعنا إلا أن نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في هذا المجلس، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وصلاتهم وقراءتهم وقيامهم، وأن يجعل ذلك كله سبيلا لرضوانه عز وجل عنا، ومغفرة لذنوبنا ورفعا لدرجاتنا. شكر الله لكم حسن استماعكم وشهادتكم وإنصاتكم وتفاعلكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام،
وفضل من تدارسها يقام بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي.